نظرت فإن كان بأحدهما يبلغ نصابا وبالآخر لا يبلغ نصابا قوم بما يبلغ به، لأنه قد وجد نصاب تتعلق به الزكاة فوجب التقويم به. وإن كان يبلغ بكل واحد منهما نصابا ففيه أربعة أوجه: أحدها أن يقوم بما شاء منهما،
وهو يعني هو مخير، تعلق النصاب بالوجهين فهو مخير بينهما، نعم،
وهو قول أبي إسحاق وهو الأظهر، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر فخير بينهما. والثاني يقوم بما هو أنفع للمساكين، كما إذا اجتمع في النصاب
قال وهو إيش؟ هو الأظهر،
وهو أي نعم هو الأظهر،
نعم، وهذه تم معروفة في المذهب، يعني هو صحيح أن الأوجه كلها معتبرة فيها قوة، لكن أظهر هذه الأوجه هي القول الأول اللي هو التخيير.
والثاني يقوم بما هو أنفع للمساكين، كما إذا اجتمع في النصاب فرضان أخذ ما هو أنفع للمساكين. والثالث يقوم بالدراهم لأنها أكثر استعمالا. والرابع يقوم بنقد أقرب البلاد إليه، لأن النقدين تساويا فجعل كالمعدومين.
كأنه احتاج إلى قرينة خارجية. طيب، أقول ابتدادا نذكر بما قيل يوم الاثنين في مسألة التخريج، وبعدين نأتي إلى هذه الفروع والله المستعان. قلنا بأن عروض التجارة، طبعا على التأصيل العام، عروض التجارة فيها الزكاة على الراجح الصحيح، والخلاف قد بيناه. كنا نعد، كان السلام يأمرنا أن نخرج مما نعده للبيع، والحديث فيه كلام، لكننا قلنا نستأنس به، وبينا الأدلة الكثيرة على وجوب إخراج الزكاة على عروض التجارة، وبينا أن الزكاة تخرج على القيمة، تقوم هذا العرض من عروض التجارة، سيارة، طيارة، أرض، قل عندنا بناية، تقومها بعد آخر الحول، تقومها آخر الحول ثم ذاك تخرج. وعندنا هذا تأصيل المذهب، أنا أتكلم الآن عن تأصيلات المذهب، وقلنا في تأصيلات المذهب أيضا أنهم يعتمدون آخر الحول، لا ينظرون الأول الحول ولا نصف الحول ولا آخر الحول. يفيد كذلك عندنا في المذهب بأنك في عروض التجارة لا تنظر لبلوغ النصاب أول الحول. إن اشتريت عرض من عروض التجارة لا يشغلك بلغ النصاب ولا ما يبلغ النصاب، تبدأ الحول به عند الشراء، فهموا؟ عشان دي فواصل الأمور، الله يكرمكم، مفهوم؟ وعندما يأتي آخر الحول يقيمون بلغ النصاب فيه، إذا كان ما بلغ النصاب هنا في خلاف في المذهب يسقط الحول أو لم يسقط الحول، وهذا سيأتي، ها، مفهوم؟ هذا هو. وأيضا عندنا بأنه لو اشترى بدراهم أو دنانير طلع عرض من عروض التجارة، بعد 6 أشهر بعد مدة معينة باعها بعرض آخر، يبنى الحول، يبنى على الحول، يعني إذا مر 6 أشهر أخرى فيكون يجب الزكاة بحولان الحول. وإن باعها بالدراهم والدنانير أيضا يبنى على الحول. ليش؟ لأن هذا فرع وأصل، مفهوم؟ إلا أن يشتري بدراهم مثلا ويبيع بدنانير، هذه مسألة أخرى، استفاد أو ما عنده دراهم واستفاد دنانير، فنقول الجنس هنا مختلف فلا يبنى الحول. ده على التأصيلات العامة في المذهب على ما مررنا، واضح؟ طيب، نبدأ اليوم أصلا بالفروع التي فرعها الإمام الشيرازي رحمه الله، وقبلها طبعا الأخ أغفل فرعين تكلم عنهما الإمام، وهي إذا يعني امتلك دراهم فباعها بدنانير، أو امتلك دراهم فبادلها بدنانير، على أساس بأنهما جنسان مختلفان. رجل عنده 1000 درهم، رجل عنده امتلك 1000 درهم وبادله بمئة دينار، يعني الآن في يده 1000 درهم، طيب، وبادلها بـ100 دينار. له حالتان: رجل بادلها للقنية وبادلها للتجارة، لا يخلو الأمر من الحالتين. هناك حالة ثالثة: لا، أعطى 1000 درهم وأخذ مكان 1000 درهم 100 دينار. وطبعا أصحاب البيوع والمعاملات الراقية يشترطون في ذلك شطار، ممتازين، تقابض في المجلس، طيب، وتوين التساوي. لا حول، أو أغفلتم شرطا مهما جدا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. يبقى إذا بادل زيد 1000 درهم بـ100 دينار، قل بادل، عشان تكون عايش في الصورة التي في الواقع التي تعيش، بادل 5000 درهم بـ1000 يورو. طيب، بادل رجل في الإمارات معه دراهم، عايش بالدراهم، بيأكل بيشرب بالدراهم، بيشتري بها هي العملة الورقية التي يعني يحدث بها تبادل أو الشراء والبيع بهذه العملة. سافر إلى إنجلترا، إما سافر إلى إنجلترا وعظا وإرشادا ودعوة، أو سافر إلى إنجلترا علاجا، أو سافر إلى إنجلترا تجارة، ويحرم بعد ذلك أي سفر غير السفر الذي حددته أنا، هذا فقط، لأن السلام قال أنا بريء ممن جلس من أظهر المشركين. فسافر لعلة من هذه العلة شرعا، فلما دخل إنجلترا أراد يعني الأغراض التي تكفي، أراد أن يشتري طعاما أو شرابا، دخل فأعطى الدراهم قال لا نبيع بهذه العملة، هذه العملة ليست عندنا. فسأل فعلم أن العملة التي تتداول بينهم هي اليورو، هذا أرقام خلاص عارف اليورو، فأعطى 5000 درهم بألف يورو. طيب جيد، المبادلة لا تخلو من حالتين، بادل يريد بذلك القنية، يعني إيه القنية؟ يعني تكون معه المال للنفقة، ينفق يذهب ينام في الفندق يشتري طعاما للقنية ليست للتجارة. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، ده كان تاجرا فذا، قال حتى ولو سافرت للدعوة والإرشاد الله جل وعلا أباح في الحج التجارة، فلا يبيح في السفر إلى إنجلترا التجارة، فيجوز التجارة، فقال أنه تاجر نحظى بالفضلين. فدفع 5000 وأخذ 1000 يريد بها الاتجار، هذه الحالة الثانية. طيب فكيف يخرج الزكاة وكيف نتكلم عن هذا الباب؟ هذه الصورة أو صورة الفرع التي نتكلم عنه الآن. طيب ملك زيد 5000 درهم بادلها بألف يورو، قلنا الحالة الأولى إن كان يريد القنية أن تكون معه للنفقة لسد حاجتي وسد خلتي، قولا واحدا لا يبني حول على حول، 5000 درهم نقول أو قل 100000 درهم حتى تكون للزكاة منتهية مثلا، فنقول هي بلغت 6 أشهر وهي نصاب، فلابد أن يمر عليها الحول الكامل حتى يخرج، حتى نقول بوجوب إخراج الزكاة. بعد 6 أشهر حدثت المبادلة، بعد 6 أشهر حدثت المبادلة، فهل عليه زكاة بعد 6 أشهر الثانية؟ إذن 6 أشهر الأولى في يده كم شطار؟ في يده كم؟ 5000 درهم. بعد ما انتهت بدل، بعد المبادلة حدث بعد 6 أشهر، فصار في يده اليورو 1000 يورو. طيب بعد 6 أشهر أخرى، إذا مر كم سنة كاملة على الوجهين، على الدراهم وعلى اليورو. فهنا الآن العلماء يقولون ينظرون هل يخرج الزكاة أم لا. نقول إخراج الزكاة فرع، الأصل أن نقول هل يبنى الحول على الحول أم لا، لا سيما أنا عندي دراهم وعندي يورو، اختلف الجنسان والنصاب في الجنسين مختلف، مفهوم ولا مش مفهوم؟ كم الزكاة، كم النصاب فيها في الدراهم؟ 87 جرام، كم؟ 6000 درهم، 9000 درهم. طب هو اليورو مش حد فيكم تاجر؟ المهم اختلف النصاب. طيب اختلف النصاب فيما واختلف الجنسان، قولا واحدا في المذهب لا يبنى الحول على الحول. يبقى إن أردنا أن يخرج الزكاة على اليورو الذي بيده لابد أن يمر 6 أشهر ثالثة واليورو في يده حتى يتم حولان الحول. يبقى إذن من أول العام إلى آخر العام لا زكاة عليه، لأنه استبدل الدراهم به بصراحة باليورو، فلا زكاة عليه. اختلف الجنسان واختلف النصاب فيهما قولا واحدا لا يبنى الحول الأول على الحول الثاني. هذه بالنسبة الحالة الثانية. أحد يذكرني هرمت وأنا، أحد يذكرني للتجارة ممتازين، بدل للتجارة، رجل يبدل كل يوم شيء، فبدل للتجارة 100000 مع 10000، هذا التبديل الذي حدث للتجارة يريد بها التجارة. فهنا المذهب فيه قولان، طبعا نفس الأمر نفس الصورة، 6 أشهر بيده 100000 درهم، فبعد 6 أشهر بادلها بألف أو 10000 يورو، فهل فيها زكاة لا؟ بعد 6 أشهر الثانية مر عليها الحول الكامل في الجنسين المختلفين. فيها وجهان في المذهب، أو قول قولان، قول الأول الوجه الأول، وجهان. الوجه الأول يبنى الحول على الحول، قالوا هذا بقياس الأولى، يستدلون على ذلك أنهم يقولون لو باع عرض بعرض، سيارة بسيارة، طيارة بسيارة، أرض ببناية، فهذا العرض يبنى الحول على الحول، صحيح؟ قالوا إن كان بناء الحول على العرض فمن باب أولى أن يكون على الجنس الذي في عينه الزكاة، من باب أولى أن يكون على الجنس الذي في عينه الزكاة. وهذا كلام صراحة فيه ما فيه من الفرق، لأن العرض في الحالتين مهما اختلفت الأجناس في العرض ففي النهاية نحن نأخذ من العرض أم من القيمة؟ يبقى دارت على شيء إيش؟ واحد نصابه وواحد متفق في النصاب متفق في الإخراج في أيضا في الحولان، فلذلك قالوا الحول واحد. والوجه الثاني هو المعتمد، وهو المعتمد قالوا لا يبنى الحول يستأنف. ليش؟ وهذا طبعا خلافا لمن؟ عبود خلافا لمن؟ الحمد لله أنا توفقت جاي معك كده الحمد لله والشكر لله التوفيق من الله الزكر الخير. تعرف تقول ليش قال المالكية وما دليلهم؟ طيب خلاص هو نعم خلاف الملكية هذا الصحيح. فإذا قالوا الآن عندنا دراهم وعندنا يورو، اختلف الجنسان واختلف النصاب، اختلف النصاب الأول والنصاب الثاني، فالاختلاف هذا يجعل الأحكام تدور على كل جنس بخاصة نفس، لا سيما وأنها أيضا تنزل تحت عموم قول سلم لا زكاة على مال حتى حتى يحول عليه معه 100,000، هذا مال ولم يحول عليه الحول 6 أشهر فقط، ثم بدلها بإيش؟ بيورو، 10,000 يورو، معه يورو جنس آخر غير الدراهم، هو الآن مال أيضا، هذا مال في جانب وهذا مال في جانب، صحيح ولا لا؟ قال ومعه يورو أيضا جنس آخر، قلنا وما مر عليه 6 أشهر لابد أن يمر عليه حول كامل، يمر عليه الحول الكامل. هذا بالنسبة لهذا الباب، إذا استبدل جنس بجنس الزكاة في عين. هؤلاء كما قلنا دليلهم الوجه الثاني، دليلهم في عدم بناء الحول صريح قول سلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا مال والآخر مال مختلف، فلما اختلف في الجنس اختلف في الحكم. وأيضا استدلوا على ذلك بالنظر، قالوا لأن هذا مال في جنس في فيه الزكاة في عين، جنس فيه الزكاة في عين، فاليورو بعينه فيها الزكاة والدراهم بعينها فيها الزكاة والجنيهات بعينها فيها الزكاة، قالوا لما كانت الزكاة في عينه فلا يبنى الحول على الحول، مفهوم؟ يبقى إذن هذه المسألة الأولى في 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 من استبدل مال بمال. هنا يمكن للإنسان أن يقول عندنا مسرح عظيم من باب الحيل الشرعية، رجل معه 100,000 من الدراهم، طيب 100,000 فيها الزكاة، فلو بدلها باليورو بألف يورو ما تبلغ الزكاة، فيذهب يسافر قل الترويح على النفس فيبدل الدراهم باليورو، فإذا بدلهما وفاقا فلا زكاة عليه، وإن بدلهما قصدا قلنا القاعدة نعامله بنقيض قصدي، هذا علامة ندين سلعة ب100 درهم، اشترى سلعة ب100 درهم بعد 6 أشهر هذه المئة أو هذه السلعة زادت في الأسواق، سواء التضخم بقى قول بقى الانكماش الذي نتكلم فيه، المهم دعك تدخلات داخلية أو خارجية، السلعة صارت نارا، المئة صارت إلى 200 أو 300 جيد بعد 6 أشهر. نقول التأصيل المذهب عند الشراء، تأصيل المذهب عند الشراء أن المعتمد لا ينظر للنصاب في أول الحول، يعني في الحالات كلها اشترى، قال الرجل عنده عرض من عروض التجارة يا جماعة ده 100 درهم لم يبلغ النصاب، ونصاب الفضة بالإجماع كما يعلم الإخوة الأفاضل 500 درهم، فقال لم يبلغ النصاب، ممتازين أنا واهم إيه كم النصاب ها؟ اللي عارف الفايدة 100 درهم، ما الدليل؟ هو الحديث خلي بالك مش مهم مش صحيح ها؟ ده المعنى خلاص كده كفاية؟ طب أحل على واحد آخر ليس فيه مدونة؟ صح 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 صدقة، ممتاز نعم، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مدونة 5 أواق صدقة. وأيضا في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن سلم أمر على 200 درهم 5 دراهم، والحديث كما قلنا فيها ما هو موقوف ومرفوع فيها ضعف لكنها كما تتعاضد كما بينا ذلك. فالمذهب يقولون اشترى ب100 درهم هو ليس بنصاب، نقول لا لا لا، نظرنا على آخر الحول، يعني عندما اشتراها ب100 درهم العرض عنده، جاء الرجل الفقيه فقال له اكتب عندك عرضه الآن للتجارة فيه الزكاة، لم يبلغ نصاب، قلنا هذا سنراه في آخر الحول، لكن ما دمت قد اشتريت فمن أول ما اشتريت فهو عرض من عروض التجارة. يبقى إذن زيد اشترى عرض من عروض التجارة ب100 درهم، ننظر بقى بلغ نصاب ما بلغ نصاب وما بلغ نصاب، لكن اشترى العرض جيد. هذا الرجل بعد 6 أشهر العرض غلى السعر فصار إلى 150، يبقى عليه عشان يخرج ها فجاء رجل طيب فأعطاه 50 صاحب وهيبة اللي راح يعد التمر فقال أنا لابد أجبره على أن يخرج زكاة أنا شايفه ما بيعطيه زكاة فوهب له 50 درهم طيب أو قل هو استفاد 50 درهم من الخارج فحال بعد ذلك بعد ستة أشهر الأولى بلغت السلعة التي كانت بمئة بلغت إلى 150 بعد 6 أشهر أخرى إيش يا شطار بلغ الإيش الحول يا بابا يا حبيبي بلغ الحول الآن جاء الرجل الذي يريد الصدر مصدق جاء فقال له انتظر عندك عرض من عروض التجارة أين الزكاة قال يعني أنت الآن قلت أولا هو عرض من عروض التجارة فيه الزكاة لكن لما تأتي أنا قبلت منك لأن أنا شافعي مثلك لكن عند آخر الحول لن أقبل حتى تقول ها قومه فإن بلغ ففيه الزكاة وإلا فلا فقومه فوجده 150 فقومه فوجده 150 فتش في جيوبه خرج 50 درهم قال إذن عندنا 150 وعندنا 50 صار إيش والمتين فيه زكاة في إيه كام 2.5 دي يعني إيش يعني فيه 5 أقول لكم أخطأت أنا بجر الناس بتنجر معي خطأ فاحش يا حبيبي لا ليس فيه زكاة ليش ليس فيه زكاة يا بابا لأن أنا عندي الآن سلعة سلعة تقوم وعندي مال مستفاد نض في يدي ما قلنا المال إذا كان في السلعة الحول مبني وإن كان نض من الدراهم فلا يجمع إذن هو الآن بعد 6 أشهر استفاد 50 درهما فهذه 50 التي استفادها تضم إلى النصاب على تأصيل المذهب لكنها لا تضم للحول شرحنا هذا أخوي شرحنا هذا أستاذ شعبه ولا الجواز أثر في عقلك لسه ما موجود العقل الحمد لله والشكر لله فقلنا على التأصيل بأنه يضم إلى النصاب لكن لا يضم للحول له حول جديد يبقى بعد 6 أشهر لا هذا نصابا ولا هذا نصابا فلا زكاة فلا زكاة إلا أن نقول أن هذه السلعة بعد 6 أشهر أخرى بلغت إلى 200 درهم فنقول إذن على 200 الزكاة والـ50 ليس عليها زكاة لأنها لها حول آخر فلما يجي الحول الآخر اللي هو بعد 6 أشهر أخرى ننظر فنجدها كم 50 فلم تبلغ فلا زكاة فيها نعم هذا هو خليك نايم خليك نايم اسكت النوم افضل لك لا اسمع على الشجر انت تفضل يا شيخ تفضل خليك مع الشجر يبقى اذا هذه هي المساله التي تكلمنا فيها على انه قد بلغ سلعه او ملك سلعه هذه السلعه ان قومت بمال قريب من من من, من, من النصاب لكن لم يبلغ النصاب ومعه نض من الدراهم استفاده نض من الدراهم فقلنا له النض من الدراهم الذي استفدته يكون له نصابا اخر نعم طب مكافأة لك ائت به وعد ممتاز هكذا انت تعرف تأكل من الكتب ممتاز انت بهذه الطريقة ممتاز يعني انت وجدت من جات لك والله شغلوكم على بعض ممتاز ممتاز طيب بعد ذلك المصنف على ما ابتدأ أخونا في القراءة على مسألة إذا قلنا بأن الزكاة لابد أن تخرج من المال الذي بلغ النصاب فلابد أن يحول الحول على هذا النصاب فإذا حال الحول على النصاب لابد أن نخرج الزكاة ونخرج الزكاة بالإجماع ربع العشر ربع العشر النبي صلى الله عليه وسلم جعل في 200 5 درهم وفي 20 ربع دينار مكافأة لك يجلس وما فيش عقاب ليش ما أتيت بدري؟ هو أنت أتيت ونزلت في الشارع تشم الهواء؟ كنت شغال إيه؟ انشغلت إيه؟ طب هات الأخ اللي أنت انشغلت معاه بقى أخوي. تحسين؟ الدكتور أيمن؟ اطلع برا دكتور أيمن. اطلع برا. يعني أنت اللي شاغل الأخ مريض ويستشيرك؟ مريض بإيش؟ أه لا ده تخصص ما نقدرش نتكلم. طب ده عقاب لك بقى حضرتك انت هتيجي وانت اللي هتجيب على الاسئله اللي هتيجي النهارده ما نجعب المكيف يا شيخ ما انت قاعد في الظل اهو انت بعد كده هتنتقل لناحيه ثانيه لكن انت هتجيب اسئله عن الاسئله وخلي بالك تتقحم النار على بصيرة لو أجبت خطأ. ماشي تفضل تفضل أستاذ. فإذا إذا بلغ النصاب وحل الحول علينا أن نخرج الزكاة. قالوا نعم، كيف تخرجون الزكاة؟ علمونا كيف تخرجون الزكاة. وهو عرض من عروض التجارة. قلنا امتلأ المحل أو الدكان أو الأرض بعروض التجارة. نقول له انزل فقيم هذه العروض، بعد التقييم اضرب 1/40 تكون هذه الزكاة، وانتهى الموضوع بسهولة جدا. قال ممتاز، كلام النظري ممتاز، لكن كيف أقيم وبما أقيم وبأي نقد أقيم؟ هذه المسألة نبحثها الآن. بأي نقد أقيم؟ المذهب فيه وجهان. الوجه الأول قالوا نقيم بغالب نقد البلد، لو بنقد البلد دراهم نقيمها بالدراهم ونخرج الدراهم. وطبعا وجهة النظر في هذا الباب هو أننا ننظر للأحظ للفقير، لأنه يستطيع المبادلة والبيع والشراء، وهذا أنفع للفقير، وأن الشرع ينصب بصره إلى النفع الذي يتعدى إلى الفقير. وهذا التأصيل، التأصيل خذ من أموالهم صدقة تأخذ من أغنيائهم في حديث معاذ، تأخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. الأصل فيها هو النفع الذي يصل إلى الفقير. فقال بغالب البلد، ووجهوا هذا التوجيه أيضا بقياس، قالوا قياسا على المتلفات، لأننا اتفقنا على أن لو رجل كسر زجاجة رجل أو زجاج سيارة الرجل، وقلنا أنه قد فعل ذلك عمدا وإصرارا، فالقاعدة عند العلماء من أتلف شيء فعليه إصلاحه، كما قال سلم إناء بإناء وطعام بطعام. فقال نعم أنا أخطأت، ما بكم؟ قال قوم الزجاج. فقوم الزجاج، فقال تقومه بنقد الغالب للبلد. قال ما يورو؟ قال لا، ما أخذ إلا الدراهم. وهذا باتفاق، قلنا نعم هذا صحيح. قالوا إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في التقييم، قالوا لا، نحن عندنا أصل وفرع. العرض من عروض التجارة ما يمكن أن يكون الرجل قد اشتراه بإيش؟ بهواء. اشتراه بإيش؟ بقش أو بشعير. اشتراه بإيش يا حبايبي؟ أولا بمال، صحيح اشتراه بمال، هذا المال هو أصله والعرض فرع له. فإن أردنا أن نقوم الفرع نرده إلى أصله، فيقوم بأصله، بأصل الشراء. فإن اشترى بدراهم قلنا قومه بالدراهم، فإن اشترى بدنانير قلنا قومه بالدنانير، فإن اشترى باليورو قلنا قومه باليورو، اشترى بالاسترليني قومه بالاسترليني. الغرض المقصود يرد الأمر في التقويم على الأصل، على وهذا رجح صحيح، هذا رجح، لأن هذا هو الأصل. لأنك وإن أخرجت لن تخرج إلا القيمة، وهذه القيمة ترجع إلى الأصل. إذن التقييم بأصل الشراء، التقييم بأصل الشراء، هذه بالنسبة لأصل المسألة. نقوم بغالب البلد، بنقد غالب البلد، أم نقوم بإيش؟ بالأصل. السعي رايح بذلك أننا نقوم بأصل الشراء. فإن اشترى بأقل من النصاب، فهل نقول اشترى بأقل من النصاب، إذا أصله أقل من النصاب ونقد وغالب نقد البلد نصاب، اشترى باليورو وليس بنصاب، وهو الآن في بلد النقد فيها الغالب هو الدراهم، الدراهم والدراهم نصاب، يعني لو قومنا السلعة بالدراهم بلغت نصابا، ولو قومنا باليورو لم تبلغ نصابا. ونحن الآن ننصب بين نظرين وبصرين، خذ من أموالهم الحظ للفقير، وأيضا إياك وكرائم الأموال، حق الرجل يمكن أن نقول له أنه غني وليس بغني، يعني جعلناه غنيا يخرج مالا وليس بغني، فألزمناه بما ليس هو بلازم. نحن بين أمرين فيهما حظر. الحق أنا سأقفز قفزة وأقول هنا، يعني الشافعية حتى في هذا الباب ساعات تراهم يقولون حيطة للدين تخرج من نقد الغالب، وساعات تقول لا لا تخرج، لكن الشعر في الفارق بين هذا وذاك. هم يقولون نحن الآن ندور مع الأصل حيث دار، إلا إن عز علينا، إلا إن عز علينا وما استطعنا أن نستخدم أصل الشراء، فنحن ننتقل ضرورة في هذا الباب. فقالوا وإن كان الأصل لم يبلغ نصابا الرجل ليس بغني. فالحق أننا الآن لا نلزمه بما هو ليس لازم، إذ الأصل عدم شغل الذمة، الأصل بقت الذمة، الأصل عدم وجوب الزكاة. فاهمين؟ في إيه؟ الجانب ده جميل جدا، فاهمين؟ طب اتكلموا، ضاع العلم بين مستكبر ومستحي، فاهمين؟ نعم مش كان لا السوق دلوقتي اللي مش فاهم يرفع ايده، 3-4 فقط. يعني هم مش فاهمين، ثلاثة بقى مش فاهمين. شيخنا ننظر، انا اتكلم على اخر المسألة، التأصيل العام، الاصل عدم الالزام، عدم وجوب الزكاة، الاصل براءة الذمة، فكيف نشغل الذمة وهي بريئة اصالة الا بيقين، واليقين لا يزول الا بيقين، ما يزول بالشك، صحيح ولا لا؟ اليقين الرجل ليس عليه زكاة، عندما اقول الزمناك باخراج الزكاة لابد يكون معايا يقين، وهذا ليس بيقين، ده في احتمال، في اليورو لا وفي الدراهم اه، فهذا ليس بيقينه الآن، تردد، صح ولا لا؟ لابد من يقين تأكد اليورو والدرائم أنه عليه زكاة، إذن نقول عليك الزكاة، وإذا كان معنى الأصل باليورو نقول إذن الزكاة عليه، فالصحيح الراجح في ذلك لا زكاة عليه، صحيح الراجح لا زكاة عليه. ثم قال المصنف فإن كان سيقوم بالأصل، والأصل هو نقد البلد، الأصل نقد البلد، فهذا فيه نظر أيضا. قالوا وإن عز علينا وما استطعنا تقييم السلعة بالأصل فننظر إلى النقد الذي في البلد، غالب النقد في البلد، فإن كان غالب النقد الدراهم قومناه بالدراهم، وإن كان غالب نقد البلد الدنانير قومناه بالدنانير، وإن كان متساويين، وإن كان متساويين أو قل يعني في البلد نقد دراهم وأيضا دنانير، طائفة تتعامل بالدراهم وطائفة تتعامل بالدنانير، بلد مثلا قل أبو ظبي يتعاملون بالدنانير ودبي يتعاملون بالدراهم مثلا، فيعني طائفة وطائفة يعني منهم من يتعامل بنقد ومنهم من يتعامل بنقد، فلهما حالات، الحالة الأولى أحدهما غالب على الآخر، نحن مع الغالب لأن الأحكام تدور على الغالب، فإن كان الغالب الدراهم تعاملنا بالدراهم، إن كان الغالب الدنانير تعاملنا بالدنانير، يبقى مع الغالب. الحالة الثانية أنهما أيضا تساوية، يعني التعامل بالدنانير كالتعامل بالدراهم، فأيهما نقدم؟ هذه فيها نقدم فيها أربعة أوجه. معي؟ زيد امتلك سلعة وهذه السلعة بلغت نصابها ونريد أن نقومها، نقيم هذا المال، نقومه تقويم، قلنا طالما عز علينا الأصل فإننا ننتقل إلى الفرع ألا وهو غالب نقد البلد، فوجدنا في البلد نقدين وهما متساويان في الكفة، طائفة تتعامل طيب بعملة والطائفة الأخرى تتعامل وهما متساويان، التعامل متساوي في هذا الباب، أيهما نقدم؟ ما فيش غالب الآن، ففيها أربعة أوجه. الأول هو مخير بين النقدين، يعني قل نقد البلد دراهم ودنانير، فنقول يقوم بالدنانير او بالدنانير او يقوم بايش؟ بالدراهم. وايش الثمره؟ الثمره ان هو ممكن اذا قلنا له قوم بالدنانير الغنى التقويم بايش؟ بالدراهم، فان كان نصابا في الدراهم ولم يكن نصابا في الدنانير فلا يخرج الزكاه، وان كان العكس ايضا يبقى عليه اخراج الزكاه في الوحيده التي اخترناها له، فهمتم؟ فقال هو مخير، فإن كان مخيرا بين النقدين فإننا الآن لابد أن نقول بأن الأحظ للفقير يدخل في هذا الباب، فإن كان مخير فإننا نقول له، لأن النفس تميل إلى عدم الزكاة، فلو واحد منهما لم يبلغ نصابا في التقويم فإننا نقول له إيش؟ عليك بالثاني، هذا حق الفقير لا نضيعه. طيب القول الثاني قالوا لا يقوم إلزاما بالدراهم، ليش؟ قالوا لأن الدراهم هي الأحظ للفقير والأنفع، ونحن والمصدق يبحث عن الأحظ للفقير. قلنا كيف تكون الدراهم أحظ للفقير؟ قال لأن بالدراهم يستطيع أن يشتري المحقرات، رغيف عيش، قطعة فلافل، حبة فول تشبعه، أنا بتكلم عن اللي احنا بنأكله، إنما أنتم مالكوش دعوة بينا، التورتة اللي أنتم فيها والجاتون اللي أنتم فيها أنا بتكلم له، يشتريها بإيش؟ بالدراهم. أما بقى الألماس عشان زوجته تعبانة لابد يأتي لها بهدية ألماس، فمش ممكن يروح بخمسة دراهم يشتري ألماس، هيدفنه مع الألماس، صحيح ولا لا؟ فهو يقول المحقرات تشترى بالدراهم، فهي أنفع الفقير، الفقير يستطيع يتداول بها، فإذا نقوم بالدراهم. هذه المسألة صراحة شوف هذا يعني لتنظر، ترجع إلى مسألة أن نجعل النصاب للذهب أو للفضة التي قلت فيها لابد ما يكون من الذهب لأنه ثابت، لكن هنا قالوا ننظر إلى الحظ الفقير هو الدراهم. والقول الوجه الثالث الأحظ الفقير مطلقا إن كان دراهم أو دنانير، فالقول الثاني لا يفرق عن القول الأول، أو الوجه الثاني لا يفرق عن الوجه الأول إلا بالترجيح في إيش؟ في الأنفع، الترجيح في الأنفع هو الضرب. الرابع قول وجيه جدا علميا، إيه هو؟ نشوف البلد التي هي بجانب مصر، بجانب عندها مثلا إيش؟ مين؟
سلع
السودان، خلاص لزقتها في السودان، ما في عم لبه في تونس عندنا من ناحية تانية و... خلاص ما فيش غير السودان. هو يعني أنت شايفنا السودان يا إيه رأيك؟ ما المسألة عشان السودان أم الدنيا ولا مصر هي أم الدنيا؟ مصر هي أم الدنيا. وسأعطينا شيخ حسين ملاوي وقاد، أنا كنت دايما أقرأ عليه المواريث وكان في الفقه آية جزاه الله خيرا، لكن دايما كان دايما كل صباح يعشيني ويغديني ويفطرني بما يقول، يقول أنت من مصر أم الدنيا، نحن السودانيون السودان أبو الدنيا، والأب له القوام على الأم. قلت له أنا القوامة موجودة قبل أن أتعلم، أنا بتعلم منك، فأقبل إيده وأقعد أقرأ عليه. كان رجل جزاه الله خيرا يعني. فهو بنهرب احنا من السودان عشان ما يدخلش في هذا الباب. عامة نقول بهذا البلد بجانبنا يتعامل بالدراهم، قالوا يتعامل بالدراهم ليش؟ لأن الانتقال له سهل وهو أحظ للفقير، ومن باب التقصير العلمي تعارضا فتساقطا إلا بقرينة خارجية ترجح، والقرينة الخارجية مرجحة إيه؟ أخذ البلد الذي بجواره، لأنه الذي يتعامل به الفقير ويستطيع أن يشتري منه ويتاجر، وهذا الأمر. فإذا قالوا والمجاور يأخذ حق المجاور، فضمن المجاور للمجاور صار غالبا، بعدما كان متساويا صار غالبا، صح؟ فيرجع واحد غيره. الغرض المقصود لو كان السودان بيتعامل بالدراهم ومصر بتعامل بالدراهم، يبقى صار الدراهم هنا ايش؟ غالب على الدنانير، لان المجاور ياخذ حكم المجاور. هذه بالنسبه لو كانت المساله على نقد البلد وقد تساويا. والمصنف ايضا انتقل الى فرع اخر من هذه الفروع، وانه اذا قوم السلعه كانت السلعه عنده بلغت النصاب وقومها في اخر الحول فوردها بلغت 200 درهم، فاخرج الزكاه 5 دراهم، اخرج الزكاه 5 دراهم. بعد الزكاة بيوم اطلع ما تجيش، لا تأتي، بس اطلع ما تجيش. انا بقول طب اطلع وما تيجي، انا اتفاهم اتفضل، لا اطلع اطلع. بلغت 200 درهم فباعها، فاخرج عليها 5 دراهم، بعدها بيوم باعها ب400 درهم. امتلك سلعة عرض من عقود التجارة، قومه في آخر الحول فورده بلغ النصاب 200 درهم، قلنا إذن عليك الزكاة، فأخرج الفقراء الزكاة ربع العشر 5 دراهم، بعدها بيوم باعها بإيش؟ ب400 درهم. هذا الضعف أقول آه، يعني المفروض زكاة يكون عليه كام؟ 10 دراهم، صحيح ولا لا؟ نقول الحق في ذلك الزيادة لا تدخل في الزكاة، وقت الوجوب كان في 200، وعند الإخراج أخرج على 200، فقد أدى ما عليه. واتقوا الله ما استطعت، قال واتقوا الله ما استطعت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وبين أنها تؤخذ بعد حولان الحول بأبي هو وأمي، فلما حال الحول أخذ منه الزكاة، فالزيادة في ذلك رزق ساقاه الله عليه ولا يدخل في مسألة الزكاة. والعكس بالعكس، قوم السلعة ب200 درهم فأخرج 5 دراهم، تفضل شيخ، فأخرج 5 دراهم، بعدها بيوم باعها ب150، لا يرجع على الفقراء بالإيش؟ بالنقصان، لا، هذا حق عليه قد أداه، هذا حق عليه قد أداه. هذه بالنسبة لها. قال علماؤنا في الصورة الثانية، لو كانت السلعة بيده وقومها فبلغت 200 وأخرج 5 دراهم، لكنه جاء رجل يشتري منه السلعة ب250، طيب، فهو تركها ليخرج 5 دراهم، وبعدها بيوم اتصل بمشتري قال اشتريت، جاء مشتري آخر فالرجل تعجل يريد يبيع فباعها بتفريط الى 150 او 190 او 140، او قل عندما قومت كانت ب200 فتعجل قبل ان يخرج الزكاة فباعها ب150، نقول عليه الزكاة، نحمله نتيجة التفريط، نحمله نتيجة التفريط، انه حق الزكاة الان لا يسقط لانه وجب، وعند امكان الاداء هو الذي باع مفرطا فعليه الزكاة. هذا بالنسبة لهذا الباب. للعمل، للنكاح، للتجارة، للزكاة، أنا لا أحرجها، كان مهما قال كان مهما، طب اجلس. ثم انتقل إلى فرع آخر وفرع بعده، وما أدري ماذا أفعل. هو فرع يعني مهلني بعد إذنك يا أستاذ ريبان، فرع وثم بعد ذلك مسألة مهمة، ثم أترك آخر الباب لأن أنا كنت أريد أختم الباب اليوم.
أختمه في الكلام على مال التجارة. مال التجارة المضاربة كيف يخرج الزكاة، هي تخص البيوع وتخص الزكاة، فنترك المضاربة لليوم الاثنين إن شاء الله وندخل في زكاة المعادن. لكن اليوم مسألة مهمة جدا، أيخرج الزكاة مالا في عروض التجارة أو يخرجها عرض من عروض التجارة؟ هذه مسألة نختم بها اليوم إن شاء الله. لكن هو نقول رجل امتلك سلعة، زيد امتلك سلعة بالدراهم ثم باعها بالدنانير، امتلك سلعة بالدراهم ثم باعها بالدنانير وحال عليها الحول، بما نقوم المعنى بأن زيد قد اشترى سلعة سيارة بمئة ألف درهم بالدراهم، طيب، وباعها بعد قل بعد ستة أشهر باعها بدنانير، ما بدل الدراهم بدنانير، لا، سلعة اشتراها بالدراهم وباعها بدنانير، وبعد ستة أشهر أخرى قام الرجل يريد أن يزكي، يريد أن إيش يزكي، اشتراها بقل بعشرة آلاف درهم وباعها بألف دينار، فاشتراها بقي اشتراها بقيت معه ستة أشهر واشتراها بكم؟ بعشرة آلاف، فباعها بعد ستة أشهر بيوم بألف دينار، فبعد ستة أشهر أخرى التي هي حولان الحول، لما باعها بعد ستة أشهر أخرى نظر في يده فوجده ألف دينار، ماذا يفعل؟ حال الحول، يريد الزكاة، يخرج الزكاة، كيف يخرج الزكاة؟ العلماء نظروا، علماء ماذا نظروا؟ وجدوا أن الدنانير التي جاءت محل وعندنا الحول لا ينقطع بالنسبة له، نحن قلنا الحول لا ينقطع في دراهم ودنانير في سلعة وسلعة، صح ولا لا؟ أو حتى السلعة لو عندي عرض من عروض التجارة بعته بدراهم أو دنانير فالحول يبنى لا ينقطع، لأن هذا فرع، العرض فرع والدراهم والدنانير إيش؟ أصل. فالسيارة عندي فرع بعتها بدنانير الذي هو أصل، إذن الحول ينبني لا ينقطع الحول. طيب، ففي النهاية جاء الرجل وقف أمامه، مين الرجل اللي بيجي لي كل سنة؟ الساعي، نعم، هذا الساعي الذي يريد الزكاة. قلت الحمد لله بك أنقذ، وبعضهم يقول نعوذ بالله، صحيح، لكن الحق الذي يريد يأخذ منك الزكاة يريد أن يبرئك أمام الله جل في علاه. قلت بك أنقذ، ماذا تريد؟ قال معك الدنانير، أخرج الزكاة. قال كيف أخرج الزكاة؟ الدنانير ألف دينار ليس عليها زكاة. قلنا لا لا لا. قال ما أخرج على الدنانير أم على الدراهم أم عن ماذا؟ قلنا الآن الحق أنك تقوم هذه الدنانير بالدراهم، تقوم هذه الدنانير بالدراهم، فإن بلغت بقيمتها 200 درهم ففيها الزكاة، وإن لم تبلغ فلا زكاة فيها، ولو كان الألف دينار فيها الزكاة. ده المذهب وسأبين الوجه كيف. زيد معه 10,000 درهم، اشترى سيارة عرض من عروض التجارة، امتلكها ستة أشهر فباعها بألف دينار بالدنانير، فبعد ستة أشهر قلنا له تعال الحول قد انقضى، قال معي الدنانير، قلنا الدنانير لا ينبني الحول على الحول، لا ينقطع الحول، إذا لما انبنى الحول قلنا له الآن تم الحول، نقوم ما عندك حتى نأخذ الزكاة، إن كان نصابا أخذنا وإن لم يكن نصابا لم نأخذ الزكاة. قال كيف أقوم؟ معي دنانير. قلنا لا تخرج على الدنانير، أنت تخرج على أصلها، لأننا في التأصيل في بداية الدرس، والإخوة أهيبوا بالإخوة يكونوا تذكروا ذلك أو حفظوا ما قلت، وأنا أوهم نفسي هذا عشان أفرح نفسي بس وعارف أن الأمر المسألة مش هي الحق، أننا قلنا بأنه دائما يقوم بأصل ما اشترى. أنا قلت بس قولوا موافقين، قلت هذا ولا لا؟ هيقوم بالأصل، الأصل كان إيش؟ ومعه الآن كأنهم أنزلوا الدنانير منزلة العرض، فنقومه بالدراهم لأن هو التأصيل العام، وتدخل أيضا في التفريع الذي قلناه في نقد البلد، نقول لا، نقد البلد لا يغلب على، بل الأصل هو الغلاب، فقوم هذه الدنانير. قال الألف دينار فيها زكاة، قلنا ما يهم، نحن لا نظلم أحد، قومها بأصل المال، بأصل الشراء. قال أصل الشراء الدراهم، قلنا إذن قومها بالدراهم، فقومها بالدراهم فلم تبلغ 200 درهم، قلنا لا زكاة عليه، مع أن الدنانير تبلغ نصابا لكن لا ظلم اليوم، هذه المسألة على الأصل العام في الشراء، فقلنا لا زكاة عليك، هذه بالنسبة لمسألة الدنانير والدراهم. فلما حال الحول وقومنا الدنانير بالدراهم اللي هو أصل الشراء لم يبلغ، فلما لم يبلغ نصابا فيها قولان، هل الحول يسقط بذلك أم لا؟ لأن ممكن ننظر في الحول الآخر نشوف بلغ النصاب ولا ما بلغش النصاب. الفهم الفائدة أربعة خمسة. زيد معه حبيبي أصل المسألة زيد معه 10,000 درهم، اشترى سيارة عرض من عروض التجارة، بعد 6 أشهر باعها بإيش؟ بدنانير. مرت 6 أشهر أخرى، يعني الحول الكامل مر، لأنه ينبلي الحول، ينبلي ينبلي، لأن هذا فرع عن إيش؟ عن أصل. طيب قال أخرج الزكاة على إيش؟ على الدراهم والدنانير. قلنا هذه بالضبط بالضبط اختلف نقد البلد فيه، فنقدم ها نقد البلد ولا الأصل؟ الأصل. طب الأصل إيش؟ وأنت معك قلنا قوم الدنانير بكم من الدراهم، فوجد 1,000 بلغت 200 درهم، قلنا عليها الزكاة. الحالة الثانية وجدها لم تبلغ 200 درهم، مع أن هو بلغ النصاب، قلنا لا لا التقويم بالأصل، لم يبلغ 200 درهم. لما يبلغ 200 درهم إجماعا ليس عليه الكلام. هنا بقى الحول يسقط ولا يبقى على ما هو عليه عن نبينه؟ فعلى المعتمد في المذهب الحول يسقط، انتهى الموضوع. كان معنا عرض، والعرض في آخر الحول لم يبلغ نصاب سقط حوله، خلصت. لما سقط حوله صارت المسألة جديدة الآن. رجل عنده ها دنانير يا حبيبي، رجل عنده دنانير، ونريد أن نخرج، نقول إذا حال الحول عليها خرجها بالدنانير. هذا المعتمد في المذهب، وفيها خلاف، لو دخلت في الخلاف هيموت. فيها قولان، القول الأول هم قالوا في القول الأول إذا قلنا الحول يسقط، فإن كان الحول يسقط هل نحيل النصاب على الدنانير أو نبقي نصاب في الدراهم؟ ونقول بحول آخر جديد، خلاف قول الأول لا نحيل، يبقى على ما هو عليه على الأصل. والقول الثاني لا نحيل، لأن هذا نصاب أو جنس جنسي فيه الزكاة في عينه، فجعلنا له حولا مستأنفا، كأن بدل دراهم بدنانير. فقلنا إذن لا نبني، لكننا نجعل للدنانير حولا مستقل. سيبوا الخلاف وخليكم معي. سقط الحول وبقيت ممتازين يا دنانير، ممتازين ممتازين، عايزين جارية من الجواري تكون معاكم في الدنانير. نعم، سقط الحول وبقيت الدنانير، فنريد أن نخرج، قلنا نستأنف حولا جديدا على الدنانير، فنخرج الزكاة على ذلك. حبيبي واضح؟ طيب الحمد لله. مسألة أخرى قابلة للنقاش، وهي مسألة أيضا مع البيوع، هنجعلها مع المضاربة لكن نمر عليها مرور الكرام الآن. رجل زيد قال الحمد لله أنا تشبعت بالزكاة، تعالى هذه البناية جميلة جدا أريد أشتري البناية. قال هذه البناية 100 طابق، كل طابق ب100,000، فطبعا يبقى 100 طابق بكام؟ 100,000، 100,000 يعني في فلوس كتير، حاجة يعني ما لا تعد لا تعد ولا تحصى. المهم الرجل قال طبعا أشتري 3 طوابق، فاشترى جزءا من 3 طوابق بكام يا شطار؟ بكام؟ طب كام؟ انبهر جدا، فقال هذه بناية لا تترك. طيب ده من ده؟ اللي هو المالك الأصلي، لأنه سابها تراب ورجع فوجد الشمس بينعكس، فقال لا 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 شريكي هذا أنا أشتري منه، ما مش ممكن. الرجل الذي جاء يشتري هو إيه؟ المالك الأصلي. ورجل آخر جاء، المالك الأصلي قال له أنت بكم اشتريت؟ قال 300,000، العقد كتب بكم؟ الرجل اللي جاء يشتري 700,000، هيعطي لمين؟ هيعطي لمين؟ اللي اشترى 3 طوابق الآن، جاء رجل يبيع يشتري منه الطابق 700,000، والمالك الحقيقي البناء الكامل بيشتريها بكم؟ 3,000. يابا فين 700؟ عندنا اثنان يريدان الشراء، مالك البناء الاصيل وواحد من بره، اخوي ها واحد من بره عشان يفهم صح، فهمت؟ واحد من بره واحد من جوه، اللي من جوه المالك الحقيقي، واللي من بره رجل لا يملك فيها شيء، فاللي من بره بيشتري بكم؟ 700,000. والمالك الحقيقي قال لا انا اخذ ثمن العقد. مفهوم؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ المهم الرجل حدثت مشكلة كبيرة جدا، صاحب البناية قال انت تريد تزايد على ما املك وعلى الشراء، وكاد يعني تعرفين بقى رجال الاعمال بيبقى عندهم حاشية في الخلف، والحاشية في الخلف بيحصل مناوشات، فكان ممكن يخطر الرجل قال لا 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 ما أريد أن أشتري ومشي. مين اللي مشي؟ اللي من برا، اللي من برا واللي مشي، اللي مشي من اللي هيدفع 700,000. فقام الرجل قال أنا شرعا شفيع، والشفيع يمتلك وهو الحق، لأن السلام قال الإيش الجار أش الجار أحق بسقبه، الجار أحق بالشفعة، أنا سأشتري. قال لا تظلمني، قال الحق في الشرع أنني أشتري بثمن العقد، بثمن العقد، وثمن العقد عندنا بكم؟ إذن أنا أعطيك 300,000. جيد. الرجل الثاني واقف بيحتار لأنه خلاص طارت منه البيعة وهو يريد مال سائل عنده، فوقف عنده رجل آخر قال هات. مين اللي عايز التاني حبيبي؟ وانتو مش معايا؟ مين التاني يا ماما اللي واقف هذا الآخر بعد سنة؟ اللي واقف هذا مين اللي بيجي كل سنة يا رب ارحمه؟ السائق قال أنت فرحت بغير مفروح به، ماذا تريد؟ قال الزكاة. قال الزكاة أنا سأبيع الآن. قال الزكاة. فقال الآن أنا بين عقدين، عقد إخراج وعقد إيه؟ إدخال، صح؟ عقد بيع وعقد الزكاة. قلنا أولا عقد البيع ب 300,000، وأما عقد الزكاة فجيعة الكبرى ب 700,000. لما هتخرج الزكاة هتخرجها على 700,000. ليش؟ ممتاز ممتاز يا بابا يا حبيبي، لأننا قلنا التأصيل في إخراج الزكاة على إيه؟ على التقويم. وقد قوم في السوق إذا يخرج على 700,000. ندعي على الشفيع يموت فما يبيعلوش، هو يقول لا تراجعت في البيعة مش بايع، سيخرج على 700,000. فهمتم؟ هو بين عقدين، والعكس بالعكس، اشتراها ب100,000، اشتراها ب300,000. جاء رجل قال اشتري منك ب20، انت ما تعرف شيء، لا اسمع انت بأطراب، هذا بيتشاد الناس بتمشي به الآن، والحديد ب20,000، وما أتاه شاري إلا وقال له ب20-25 تتراوح بين ذلك. فهنا الآن ثمن العقد 300، الشفيع إذا أراد يشتري يشتري بكم؟ ب20. مين ال 20؟ فين ال 20؟ مين اللي هو تبع ليه أنت مالك ومال مالك؟ لا بثمن العقد أيضا 300، لكن عندما يخرج الزكاة سيخرج بإيش؟ ب20 حسب التقويم. فأنتم هو إخراج الزكاة. إذا قلنا بأننا لابد أن نقيم ما عندنا من عروض التجارة ونخرج عليها الزكاة ربع العشر بالإجماع. طيب إذا أخرجنا الزكاة نخرج من العرض الذي عندنا، رجل عنده ستاير حرير يخرج من الحرير، رجل عنده دقيق يخرج من الدقيق بيبيع ويشتري فيه، يخرج من العرض أو يخرج من القيمة أو مخير بين هذا وذاك، هي تنحصر بين الثلاثة، لا تخلو من قول من هذه الأقوال ولا قول رابع. طيب عندنا في المذهب أقوال ثلاثة، هي هذه الأقوال. الأولى لزاما يخرج، ها محمد دياب ما استمر في الخلاف. طب جيب الدكتور أيمن جنبك عشان انتوا الاثنين تبقى في أصوات سمفونية مع بعضيكم انتوا الاثنين، لأن هو الآن خلاص هو رجل من بعيد تأثيره من أقوى ما يكون بينضح البشرية بأسره. دكتور أيمن ايش هي الاقوال الثلاثة؟ بيتكلم على الطوابق الثلاثة وانا خرجنا منها بقالنا ساعة. الان حتى في الطوابق الثلاثة هو يخرج على المال ولا على القيمة ولا هو مخير بين الاثنين؟ خلاص الترجيح رجحه الدكتور ايمن، انتهى الموضوع. تتعبين دي وايش الدلالة على ذلك؟ طيب ثمرة الخلاف في ذلك عشان نبين ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف أنه لو أخرج من القيمة وألزمناه بالعرض فلا تجزئه، ولو ألزمناه بالقيمة فأخرج من العرض فلا تجزئه، هذه الثمرة. يبقى لا تجزئه صار العرض صدقة وهبة لا ترجع، لأنه طالما الفقير امتلكها طلعها منه بقى لو استطعت، وبطلع منه شيء، وأيضا أنت شرعا لا تستطيع أن إيش أن ترجع فيها، صارت هبة وعليك أن تخرج حتى تبرأ ساحتك على الصحيح. فنقول وجهة القول الأول أنهم قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أن في المائتين خمسة دراهم، صحيح ولا لا؟ أن في المائتين وفي عشرين مثقال أو في عشرين دينار ربع دينار، فبين أن القيمة تخرج في المال مال، تخرج في المال مال، وعروض التجارة أصلا مال، عروض التجارة أصلا مال، فلا يخرج إلا المال. هذا الوجه الأول ودليله. الوجه الثاني، القول الثاني والوجه الثاني هو ها عرض من العروض، إذا كان معه سجاد يخرج سجاد، ستائر يخرج ستائر. طيب هذا وجهة النظر في القول الثاني هو الحديث الصريح، وحديث فيه طبعا فيه ضعف لكن كما قلنا نستأنس به ويتعارض بالأدلة. الحديث سمر بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة الزكاة مما نعده للبيع، أو الصدقة مما نعده للبيع. يبقى مما نعده كل ما عندنا، نعد الفساتين تخرج فستان، نعد الستائر تخرج ستائر، نعد السجاديد تخرج السجاد، مفهوم ولا لا؟ عرض من عروض التجارة هو الذي يخرج. الوجه الثالث قال الحق أن الزكاة دائرة بين مال وبين عرض، فهو مخير بين الأمرين، فهو مخير بين أن يخرج قيمة أو يخرج عرض. طيب القول الأول هو قول الشافعي وأحمد ومالك، الأئمة الثلاثة اتفقوا على القول الأول ووجهتهم على ما بينا. القول الثاني هو قول الأحناف، الوجه الأنشفية الثاني هو قول الأحناف، وعجب كل العجب أحناف كأنه خالف تعرف في هذا الباب. الأحناف قال ويجزئك أن تخرج القيمة عن إيش؟ عن العين، وهنا يلزم بإيه؟ بالعين لا بالقيمة. الرأي عجب، يعني أنا ممكن نحجهم بما يقولون، يقولون ولا يجزئ إلا أن يخرج من العرض إلا إيه؟ عرض. أنتم قلتم في مسألة صدقة الفطر قلتم يخرج قيمة لا يخرج الغلة، صحيح ولا لا؟ فقالوا يخرج عرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج مما نعده من الصدقة، واتبعوا في ذلك الأثر، والأثر أيضا ضعيف. وأما الوجه الثالث فهو وجه كما قلنا ملك النصاب بوجهين، إما بقيمة أو إما بمال، فهو مخير بين الأمرين. والحق أن القول الثالث قول ضعيف، القول الثالث قول ضعيف، والصحيح الراجح أنه يخرج من القيمة، ومن أخرج من العرض لا أنكر عليه، خلاف معتبر، الخلاف في ذلك خلاف معتبر، لكن الذي ندين الله به أنه لا يخرج إلا من القيمة، لا يخرج إلا من القيمة. يمكن أن يعني ما أدري أنهي المسألة ولا ما أنهاش، عمتى ممكن نفرع حتى نطبق الأمر؟ إذا كان معه 100 درهم فاشترى بها، يعني رجل معه 100 درهم طيب فاشترى بها سكر، اشترى 200 شوال سكر، ايش يسمى غير الشوال؟ جوال؟ انت حضرتك من انجلترا ولا منين؟ ها موتني يا محمد يوسف يجيب مصطلحات زكيبة. رجل معه 100 درهم اشترى بها عرض من عروض التجارة، كم؟ 200 شوال سكر، يريد التجارة به، يريد التجار به، ديت هذه لما حال الحول مكث معه عاما كاملا، لما حال الحول بلغ المال، هذا المال بلغ منه ايش؟ لا قيمته بلغت 200 درهم، اشترى 100، قلنا لا ننظر للنصاب في اول الحول، ابدا الحول الان في الاشتراء. فلما جاء يقوم اخر الحول وجد السكر بلغ كم؟ قيمته كم؟ 200. فهنا الان لو قلنا بالقول الاول وجب عليه ان يخرج، يا رب 5 دراهم يا حبايبي، 5 دراهم القيمه على طول. ولو قلنا بالقول الثاني، نعم 5 معالق سكر صح، او ممكن كوب شاي بشويه سكر، ايش يخرج؟ ايش 5 شوال؟ 200 شوال في 1/40 يدينا 5 شوال، 200 شوال يخرج كام يا قطب؟ 5، ممتاز، لفضه فوق يا قطب. اذا لو قلنا بالقول الثاني يخرج 5، لو قلنا بالقول الثالث قلنا لو انت مخير 5 دراهم في جيبك اخرجهم، 5 شوال تخرجهم اخرجهم، ما لك بذلك، لكن الذي ندين الله به يخرج. وشوالة السكر احب لمين؟ للأحناف. كلمه عشان هيموتني. هو طبعا هو احب للتجار. ليش؟ لان راجل انا كل سنه رجل مالك لمحلات كثيره جدا سجاجيد كل بعد نهايه الحول يتصل بيه. انا عندي سجاد مفيش بيه يتباع ممكن اخرجه وزكاه ولا جمعه. فانا بقول له انا ايش افعل؟ اقول له انا دين الله بانه يخرج مال. قال لي في قول ثاني؟ يبحث. اقول له لا قول احناف يخرج. قال احناف نص ناس افاضل. وهذه المساله وابو حنيفه قال فيه الشافعي الفقهاء عيال على ابي حنيفه فيخرج السجاد مكان المال. لكن الذي يدين الله به ان يخرج ايش؟ ان يخرج القيمه. تنتهي المساله على المضاربه. سوره المضاربه عشان حتى لو انا مت يبقى انتم صورنا لكم مثلا سوره المضاربه. رجل ضرب بمال بعض الناس بيضحك سامحني انا مش هطول. ضرب رجل بمال مع رجل. المضاربه طبعا معروف مفعله بين اثنين اعطاله مال لا يعرف كيف يعمل لكن معه مال والاخر متقن في العمل فاعطاه المال. المال هذا استربح به مالا جاء ربح نريد نخرج الزكاه. هل هنخرج على كل المال ولا نقسم الربح ونخرج الزكاه والولد المضارب عليه زكاه ولا معلوش زكاه؟ وهذه لها احوال ثلاثه. هما مسلمان كانا كافرين. واحد مسلم واحد كافر لا تخرج من واحد من ثلاثه. الزكاه اذا كان مسلمين الزكاه اذا كان كافرين الزكاة إن كان الأول مسلم والثاني. وهذا إن شاء الله تفصيله يكون الأسبوع. تصوروا بس المسألة حتى ننتهي منها الأسبوع القادم. المعايير صدر الإسلامي ما نشوف الأخير أخير معاكم. أي سؤال عاجل ماشي بسرعة. ما هوش فلوس يطلع؟ لو ما هوش فلوس يطلع يبيع من العرض ويطلع يقترض يختار يروح يبيع هي ب 100 يبيعها ب 50. هو لازم يبيع بالمكسب اللي هو حاطه في دماغه لكن يقترض يقترضوا عليه كيف؟ نعم اخويا تمر او حبوب لا يخرج الا من المال ايضا. طيب تفضل اساس ما زلنا مع التعامل بالاوراق الايش النقديه البنك نوت. بنك وبنفترض ان البنك مثلا له الضوابط الشرعيه فبيتعامل بالاوراق. احنا قلنا في الاسبوع الماضي ان هو تكلم على مساله شروط الاوراق النقديه ان ايش ان يتم القبض في المجلس صحيح عند التبادل وهذا القبض يكون حقيقه او حكما. لو بينا الحقيقه والحكم وجدت ان الاخوه ما شاء الله خواء بيستعملوا الكريدت كارت ولا اسمها كارت الديبت والثانيه يعني بيستعملوها من ساعة ما جاءوا هنا بيستعملوها ومش فاهمين فيها حاجة. ده جميل جدا بالنسبة للإخوة. وعلى الأقل أنتم والله عند ربنا محاسبون والله لأنك دخلت في معاملة لا تدري فحواها ولا تدري هل تصح أم لا تصح تحل أو لا تحل تقع في ربا أو لا تقع في ربا مصيبة كبرى. عامة بينا ما فيها ما معنى القبض حقيقة أو حكما. نأتي إلى ما أتى به من قوله ويحق للمؤسسة قال المصنف
ويحق للمؤسسة
طبعا المصنفون ليس المصنف
يحق للمؤسسة لتوقي انخفاض العملة في المستقبل اللجوء إلى ما يأتي. ألف إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها شريطة عدم الربط بين القرضين.
طيب والثانية
شراء بضائع أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة.
جزاكم الله خير. هنا أولا جزاهم الله ألف خير لأنهم يبينون للناس أن هذه الشريعة الغراء ليست جامدة وأن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل عصر ومصر وصالحة لكل الأزمنة وصالحة لكل البشر. وقد قال الشافعي قديما ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها. هم الآن يبينون لك في واقعك الذي تعيش فيه المعاصر كيف تطبق القواعد الأصيلة الفقهية القديمة في هذا الواقع الذي تعيشه. فهم يقولون الآن عندنا منطلق بأنه إذا حرمنا على أناس شيئا لا نبقي الباب موصودا أمامهم ولا نغلق كل الأبواب ويقولون أنتم أغلقتم علينا باب الرحمة ماذا نفعل. لا نقول الشرع جاء بالمخارج والشرع جاء بالتيسير لا بالتعسير والشرع جاء بأن يرفع الحجر الحرج ولا يبقي مشقة على البشر. فلذلك نحن نقول الشرع من أصوله أنه إذا أغلق بابا فتح أبوابا كثيرة. وهذا رأس مالنا في هذا الباب والأصل التأصيل والتمثيل في هذا الباب حديث ببلال رضي الله عنه ورضاه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عظيم تمر جنيب فاستعذبه النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني الطعم الجميل الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه فأكل منه فقال لبلال: أكل تمر خيبر هكذا؟ هذا شيء جميل، أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نستبدل نبيا الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى التفجع والتوجع عندما يقع المرء في الربا، لأن الربا مجلبة لحرب لله جل وعلا، والحرب لله لا هوادة فيها. إذا حاربك الله تنتصر على من؟ وكيف تنتصر؟ وكيف تنجو إذا حاربك الله؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فانظر إلى التوجع والتأوه والتفجع من النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع صاحبه في الربا. قال: أوه ربا، أف ربا، أوه ربا، ردوه، حرام لا يجوز. قال: ربا، أو قال عين ربا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أغلق عليه الباب: قال: ردوه. كأن بلال قال: ماذا نفعل يا رسول الله؟ كيف نستحصل على الجنيب ومعنى الجمع؟ فقال له: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيب. العلماء يقولون هذه من الحيل الشرعية، هذه حيلة من الحيل الشرعية التي يصل بها المرء إلى الحق، وهي حيلة مقررة في الشرع، قد جاء الشرع بها مخرجا للمرء فلا يقع في الإثم. انظر كيف يفتح عليك الأبواب الشرع حتى لا تقع في الحرب، مع أن الناظر في أول وهلة إيش يقول؟ ما الفارق؟ ما هو صعب صعين؟ هي هي، ما أنا أبيعه بالدرائم ولا أشتري بالصعين وهي هي. فيقولنا: لا، الفابون شاسع وفرق واسع. أولا هذه جاء النص بتحريمها، وهذه جاء النص بإيش؟ بتحليلها. وأنت عبد لله، وقد قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت تنقض لربك جل في علاه دون أن تبحث عن الحكم. الأمر الثاني هنا في الأولى، هذه وسيلة لربا النسيئة. صعب الصعين هذه لما تجعل التفاضل هذا ممكن يجعلك ايش؟ تصل بعد ذلك الى ان تريد، يقول لك: لا، بعد شهر تعال، بعد شهر تعال اعطيني المال الزايد. يعني هو وسيله للربا الايش؟ النسيئة. لكن البيع والتقابض هو تقابض، ليس وسيله لايش؟ ليس وسيله، وعدم تفاضل ليس وسيله للربا النسيئة. هناك فوارق اخرى، انا لست بصدد الكلام على هذا، لكن انا ابين هذه الحيله الشرعيه التي جاء النص الشرع بها يبين مخرجا للمؤمنين. هذا تقصير شرعنا. وكذلك لما قال الله تعالى في يوسف: كذلك كدنا ليوسف، هذه حيله، كانت حيله ايش؟ حيله شرعيه لاسترداد حبيبي، لاسترداد الحق، لاسترداد اخيه، حتى يصل به الى ذلك، وهم قد القوه في الجب. وايضا قول الله تعالى: خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، ايضا من الحيل الشرعية التي اباحها الشرع. لذلك جزاهم الله خيرا، قالوا: ان قلنا بيع الدراهم بالدنانير دون التقابض في المجلس حرام، فاننا لا نقيها حرام هكذا. طب كيف تعيش الناس وكيف التعاملات التي يمكن ان تفيدنا؟ قالوا: لا، عندكم ابواب اخرى تفيدكم في ذلك. ففتح ابواب اخرى. وايضا قالوا: عندنا الخوف من الانكماش والتضخم، وهذا شرحناه قبل ذلك، صحيح؟ لا، شرحنا الانكماش نخشى من التلاعب بالايدي الخفيه بوسائل معينه، بضغط مثلا على بلاد حتى ترتفع العمله او تنخفض، ونحن نخشى من ذلك الخسارة الفادحة التي تقع على الناس، والخسارة الفادحة التي تقع على البنك أيضا. فكيف نتفادى ذلك؟ طبعا الذين يتفادون ذلك بالأعمال الربوية لا يجوز، لكن هم الآن أناس يضعون لنا إطارات شرعية حتى نخرج من الحرام إلى الحلال. قالوا: وتوقي الخسائر الفادحة في تغير العملة أو تغير سعر العملة بطريقتين. الطريقة الأولى قال: إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة، جزاه الله خيرا، بدون أخذ فائدة، لأن الفائدة إيش؟ حرام. القرض الذي جر نفع فهو ربا، هو حديث ضعيف لا يصح الإسناد هالك، لكن أجمعت الأمة على أن كل قرض جر نفع فهو ربا. طيب، حتى أن بعضهم يقول أنه لو أخذ هدية من المقترض وقع في الربا لأنها فيها نفع. إذن قال: بدون أخذ فائدة، جزاه الله خيرا تصريحا حتى يبين لك أن القرض بفائدة هو حرام. طيب، لكن ايش قال؟ قال: او اعطائها، يعني لا ناخذ فائده ولا نحن نعطي فائده، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فالكل سواء. قال: شريطه عدم الربط بين القرضين. هذا كلام حقا فيه ما فيه من الخير وفيه ما فيه من العطب. نبين ما فيه من الخير اولا، لانهم احسنوا الينا بالمخرج. قالوا: نحن سنتفادى التغيرات التي تطرأ على العمله بعقد قروض، نعطي فلان وعلان بقروض بعملات مختلفة، هذه بعملة اليورو والثانية بعملة ايش؟ الجنيه، والثالثة بعملة، قالوا نعطي بإجراء الألف، قال بإجراء قروض متبادلة
بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها، شريطة عدم الربط بين القرضين. هذا كلام جميل. أولا قوله بدون فائدة بيناه، كل قرض جرى نافع فهو ربا. قال ودون عدم وعدم الربط بين القرضين، عدم الربط بين القرضين ليتفادى، هذه فقه طبعا علماءنا جزاهم الله خير، ليتفادى البيع البيعتين في بيع، ويتفادى الصفقتين في صفقة، ويتفادى العقدين في العقد. لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن ربح ما لم يضمن، وفي رواية أخرى قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أوكسهما اللي هو الأقل، أو الربا، الربا اللي هو الزيادة. لذلك العلماء يقولون تحريم البيعتين في بيعة لها علتان، العلة الأولى هو الربا للتصريح فله الربا، العلة الثانية الجهالة، تحدث وتطرأ الجهالة، فلذلك الصفقتين في صفقة حرام لا يجوز، نهى عن بيعتين في بيع، نهى عن صفقتين في صفقة. فقالوا هنا عدم الربط حتى لا يدخل في البيعتين في إيش؟ في بيع. وطبعا فسرها الشافعي بتفسير يمكن أن نفسره الآن في الواقع. الشافعي يقول بيعتين في بيع أن يقول أبيعك عبدي على أن تبيعني لك، أن تبيعني دارك. تقول هنا الآن أقرضك باليورو على أن تقرضني بالجنيه، أقرضك بالدراهم على أن تقرضني بالدولارات، واضحة؟ فقال لو ربطنا بالاثنين انتهى الموضوع، أن نقترض نقرض بالدراهم ونشترط أن يعطينا على أن يعطينا باليورو، فهذا دخل في البيعتين في إيش؟ والعقدين في عقد. فلذلك جزاهم الله ألف خير ضبط هذا الضابط لنتاج العلم الذي عندهم، أن الربط بين العقدين يدخل المرء في البيعتين في البيعة فله أوكسهما أو الربا. والربا هنا كيف يكون في العقد عشان ما حتى تتصور في القرض كيف يكون في الربا؟ الربا بالانتفاع، الربا سيكون بإيش؟ بالانتفاع، لأن كل قرض جر نافع فهو هذا تصريح بالقاعدة، كل وجاء حديث بذلك وضعيف، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن النفع زيادة، حتى لو توقع خسارة فهو زيادة، على الأقل لم تكن زيادة حقيقية فهي زيادة حكمية، لأني تفاديت الخسارة، مفهوم ولا لا؟ طيب هنا نقول حقيقة هم خرجوا ظاهرا من أمرين، الأول عدم شروط الفائدة، خروج صريح من الربا، وخرجوا أيضا من العقدين في إيش؟ لكن غاب عنهم أن في عقد القرض ما ألجأهم إلى الاقتراض والقرض إلا رجاء المنفعة، وهذا يخالف التأصيل الشرعي ومقاصد الشريعة في القرض، إذ القرض عقد للارتفاق كما قال علماؤنا، القرض المقصود الأسمى منه أن تساهم في الضعفاء والفقراء، القرض المقصود الأسمى منه الارتفاق الرفق بالآخرين. وأنت الآن لو أقرضت المحتاج كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يكون له صادق، فإن جاء الأجل وكان معصرا فيسرت عليه أو أجلته يكون صادق بالضعفين، أعطته 1000 إلى أن يحين الأجل كأنك في كل يوم تصدقت عليه 1000، فإن حان الأجل وقال إني معصر فأيسرت فأمهلته فبعدها بعد الأجل بيوم كل يوم 2000 صدقة. فإذا المقصود الأسمى من القرض هو الارتفاق، وأنت الآن ما أقرضت إلا مخرجا للانتفاع، فرجعت بانتفاع خفي. فلو كلمناك على التأصيل العلمي حتى نكون منصفين معك نقول على قول الأحناف والشافعية العقد صحيح وهذه المعاملة صحيحة، لأن أصول الشافعية لا يأخذون إلا بالظواهر، وظاهر العقد صحيح، أقرض وسيقرض، ولم يشترط ولم يأخذ ولم يقل بالفائدة ولم يأخذ فائدة. فإذا الأحناف عند أصول الأحناف والشافعية هذا العقد صحيح، لكن عند الحنابلة وعند المالكية يقولون العقد باطل لأن فيه ذريعة للانتفاع خفية. إيش الانتفاع؟ هو نفسه ذكره، حتى نتفادى الخسارة، وتفادي الخسارة انتفاع، تفادي الخسارة انتفاع، وإن لم تكن زيادة حقيقية لكنها زيادة حكمية، لأن أنا معي 100، لو قلت إلى 50 هذا خسارة، لو بقيت 100 أقول أنا ربحت 50، صح ولا لا؟ حكما ربحت 50 لأن كنت أنا على أنا مشارف من أخسرهم فربحت 50. فنقول هنا الآن بسد الذريعة نقول أنت الآن ما أقرضت إلا الانتفاع، وخالفت المقصود الأسمى للقرض ألا وهو حبيبي اللي هو الإيش؟ الارتفاق، فيكون هذه المعاملة فيها ما قلنا في هذا الباب. فهذا المخرج الأول ونحن لا نوافق عليه صراحة لما بينا من الإيش من الانتفاع الخفي. فسيدخل بعد ذلك ويرجع إلى كل قرض جر نفعا فهو ربا. يا رب يطبق يأخذ بالكلام ويطبق طالما اقتنع به علميا، مسؤول أمام ربه في ذلك. تعرفون من اللي بيسمع؟ اللي بيسمع. المخرج الثاني، المخرج الثاني نحن معهم فيه وهو مخرج قوي، ألا وهو شراء بضائع بالمال، وهذا حق، لكن البنوك لا تفعله. ليش بقى لا تفعله؟ أبين لكم ليش، عشان ما تكونوش أغرار. المخرج الصحيح في ذلك، وأنا أخشى من العملة تزداد أو تقل، السلع، السلع المتنوعة التي تكون رواجها عندي أو رواجها في البلاد الأخرى يمكن أن أتفادى بها الخسارة. حتى العملة نزلت، السلعة ما دامت في زيادة فأنا أتفادى الخسارة. وهم قالوا اشتراء البضائع والتجارة فيها هذه يمكن أن تجعلنا أن نتفادى التغير في إيش؟ في العملات. وهذا كما قلنا هو المخرج الأصيل. ليش لا يتجه إليه البنوك بالذات البنوك الربوية؟ ليش لا تتجه إلى هذا الاتجاه؟ لأنهم لا يريدون الاتجار، لا يدخلون في أصل التجارة الذي هي الغنم والغرم. هو يقول دائما أنا على غنم، ما ينفعش يكون غرم لأنه حيطير الزبائن منه. الزبون بيديك المال عشان الشهر القادم يجي ياخد 5 جنيه الفائدة، فهم كيف؟ لو جيت انت يوم عطتهم 94 ساغ، طبعا مش فاهمين اي حاجة في الامر ده، ساغ فلس يعني عندكم، فهيقتلك. فالحق انه ينتظر ما سيأتي وما يريد يطير منه هؤلاء الزبائن. فلو دخل تاجرا فالتاجر معرض للغنم ومعرض لايش؟ الغرم، ومعرض انه يضمن ومعرض لا يضمن. فهو لو دخل تاجرا لا يضمن، يضمن وهو لا يريد ان يضمن، لان في التجاره معرضه ايش؟ جبت سلعه فاكهه والناس كل واحد ماشي لا ارى معه الا اصبع الموزه او التفاح، الناس كلها تاكل الفاكهه، فقلت اذا الفاكهه تجاره رابحه رائجه. جاء الشتاء والمطر والثلج فافسد الفاكهه، ايش اللي حدث؟ قدر الله نزل فالخساره موجوده. طب لو انت قلت بقى للي اودع لك المال المطر خسر الموز، هتقول له ايش؟ اما اجعلك مكان الثلج فاهم، واما تقتله، ما تستطيع، وهو يتكفل ويضمن لك المال وهو لا يكون ضامنه، لا يكون ضامن. وايضا المساله ما يريد يخسر، فلا يدخل في هذا بحال من الاحوال، لا يدخل في هذه المخاطره التي يكون فيها الغنم وايش والغرم. نحن نقول له لك مخرج اخر، ندين الله بان نبين لك نصيحه في الله، لا ادخل في البضائع واشتريها بخيار الشرط، لأنه يقول عندي الآن ينزل مطر عليها، قلنا هذا قدر الله ينزل عليك وعلى الناس بقى. قال طب ما ممكن تكون كسيدة عندي، قلت اشتريها بإيش؟ بخيار الشرط، هذا مخرج لك، اشتري بخيار الشرط، بأنها لو راجت أنت ربحت وربحت الناس، لو كسدت ترد وتكون على الأقل كففت نفسك عن إيش؟ عن الخسارة، بقي المال على ما هو عليه وكففت نفسك عن الخسارة. يبقى هذا المخرج الثاني هو مخرج صحيح، لكن كما قلت كثير من البنوك لا يفعلون ذلك لأنهم لا يدخلون ولا يأخذون غمار الغنم والغرم، لا يريدون ذلك. طيب قبل أن ننتهي تفضل. قال
يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة مثل المرابحة على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء.
يجوز إيش؟
يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة مثل المرابحة على سدادها بعملة أخرى.
نعم، يعني هو دخل وسيط، دخل وسيط بين تاجر وبين شاري، يريد شراء سيارة من البنك، دخل هو وسيط من تاجر، فدخل مرابحة، دخل مرابحة على المرابحة الصحيحة التي تنضبط شروطها أن يشتري السيارة، البنك يشتري السيارة ويمتلك وينقلها يحوزها في مكانه، وأي شرط اختل لا تصح المعاملة. ناهيك على ما لم تصح برمتها عند الحنابلة والمالكية، خلينا مع الشافعية وإيش والأحناف، لأنه عند المالكية والحنابلة هذه ذريعة للربا، لكن أصول الشافعية والأحناف يقولون بصحة ذلك. البنك دخل اشترى السيارة فامتلكها فحازها ونقلها إلى مكانه، وجاء المشتري فنظر إلى السيارة فاشتراها ورضي بها، اشتراها ب100,000، قال بكم؟ 100,000 درهم. قال يعني بقسط كل شهر 5,000، فقال رد لي في الأقساط 5,000 يورو، بألف يورو بدل 5,000 درهم. هذه الصورة تتكلم عنها. يقول من المخرج أيضا يجوز للمؤسسة أن تتفق على الأقساط
إن كانت الأقساط هذه صارت السيارة امتلكها الرجل بعدما اشتراها بمائة ألف أقساطا، الأقساط صارت في ذمة الرجل إيش؟ دينا، يعني صارت المؤسسة تدين هذا الرجل بكم؟ بمال السيارة أقساطا. طيب، وصارت السيارة ملكا لرجل بعدما حدث الإجاب والقبول والتقابض. متصورين المسألة؟ جيد جدا. بعدما صار هذا الأمر، قال أمير مدير المؤسسة، قال له على أن تعطيني بدل من 5000 درهم أو 5000 جنيه أعطيني 1000 يورو، يعني يسدد الدين الذي عليه بإيش؟ بعملة أخرى. هو في ذمته دراهم وسيعطي، تصورت المسألة، هذه المسألة صرف دراهم، أعطى مكانها دنانير أو إيش أو يورو، صرف هذا ولا مش صرف؟ مصارفة ولا لا؟ هذه صرف، عنده عملة أعطى إيه؟ أمر من أمرين، أراد أن يتأكد، والأمر الثاني أنها مصارفة، وهو عالم الإنسان، قال الذهب بالذهب إيش ربا وبيعك في سوق، ولكن يدا بيد. فلما سأل فقال له السلام لا بأس، لكن قال بشروط، لا بأس، ثم اشترط شرط بسعر يومها وأن تتفرق وليس بينكما شيء. بعت السيارة ب100,000 إلى سنة، فجاءت السنة على أن يعطيني ب100,000، ذهب تأخذ 100,000، قال هنا 50,000 يورو. طيب، قلنا له الأول في الشرط بسعر يومها، هل اليورو في اليوم هذا 50 يورو؟ 50 سعره 100؟ قال نعم. قلنا الشرط الأول توفر، والشرط الأول هذا فيه خلاف سنبينه. قال الشرط الأول توفر، الشرط الثاني قال ولا تتفرق وبينكما شيء. أعطاه 100 يورو، هو 100,000 درهم، أعطاه 50,000 يورو، لا تنقص فلسا واحدا، لا ينقصها فلسا واحدا، جاز ذلك. لو أعطاه 50 وأنقص منها يورو واحد لا يجوز، لأن السلام قال إيش؟ وأن تتفرق وليس بينكما، وهذا موافق للتأصيل، فبيعوا كيف جئتم، ولكن إيش؟ يدا بيد، لأنك لو أخرت هتقع في المنهي عنه من قول السنة ولا بيع ولا تبيع منها غائبا بإيش؟ بنادس، لأن أنت لو أبقيت يورو واحد يبقى جعلت الغائب بالنادس أو الآن، صحيح ولا لا؟ وصار أمرا آخر، صار على أنه إيش؟ صار البيع أمرا آخر، ألا وهو بيع كالب بكالب، أصير دين بدين هو الآن، صحيح ولا لا؟ المهم قال حتى لا تتفرق وبينكما شيء. الشرط الثاني متفق عليه، 100,000 بسعر يومها يعطيه، يبقى إذن يجوز هو الصرف طالما في الذمة، صحيح ولا لا؟ الشرط الأول متفق عليه، الشرط الثاني مختلف فيه. الشرط الأول مختلف فيه، الشافعية والمالكية قالوا شرط، الشافعية قالوا شرط، الشافعية يقولون هذا شرط، الشافعية والحنابلة قالوا هذا شرط، أن يكون بسعر إيش؟ بسعر اليوم. استغفر الله أنا أخطأت، ها؟ اصبر. الحنابلة هم الذين قالوا شرط، الحنابلة قالوا بشرط سعر اليوم، والشافعية والمالكية والأحناف قالوا هذا ليس بشرط، هذا مستحب، وعندنا الدليل. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف إيش، يبقى ما يهمش بقى بسعر اليوم، بأعلى بأقل، لأنه قال كيف شئتم، عما صحيح ولا لا؟ كيف شئتم. والحنابلة يقولون لا، هذه حالة استثنائية خاص، فيبقى حديثكم عام، فبيعوا كيف شئتم إذا اختلف الأصناف، هذا في الحاضر، وحديثنا خاص، والخاص يقدم على العام. وصراحة هذا أحوط وأورع، هذا أحوط وأورع، وإن كان الأقيس علميا أنه لا يشترط. ليش؟ لأننا طالما قلنا أنها حالة استثنائية فنأخذها برمته، قد قال إنسانا فبيعوا كيف شئتم، يعني البيع حلال، وهنا قال بيع كيف شئتم سعر اليوم، على هذا التخصيص قلنا فرد من أفرادهم لا يخصص، مفهوم؟ يعني الأقيس علميا أن هذا ليس بشرط، مستحب، متأكد فقط، يتأكد استحبابه حتى لا يكون حتى لا يدخل في الصدر شك وري. وأما أن نقول بالإلزام، هذا قول الحنابلة وهو أورع للحيطة والورع فقط. يبقى عندنا شرط أكيد متفق عليه بالإجماع، أن لا تتفرق بينكما، ولأن هذا خلاف الأصل، لأن أن تسد الدراهم مكان الدنانير أو الدنانير مكان الدراهم هذا خلاف الأصل، لأنه صرف، وصرف إيش؟ صرف في الذمة مع حاضر، وهو غائب والآخر ناجز، ونفسه يقول لا تبيع غائب منها غائب بناجز، ومع ذلك أباحها هنا إن كانت إيش قرضا من باب التيسير على الناس، كما أباح السلم وهو خلاف الأصل. واضح ولا لا؟ واضح لبان السلم خلاف الأصل، صح ولا لا؟ أنه بيع معدوم، وبيع المعدوم حرام، فأباحه هنا السلم. إذا إذن يصح للمؤسسة أن, 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 أن تتعامل بالمرابحة على الشروط التي بيناها، ويكون لها الدراهم فتأخذ بها الدنانير أو تأخذ بها اليورو. طيب، لكن هنا عكر علينا المصنفون تعكيرا ملحوظا بالنسبة لي ومش ملحوظ لكثير من الناس. هو قال إيش؟ قال يجوز ها أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة مثل مرة على سدادها بإيش؟ بعملة. الكلمة حمالة، إما أن يقول تتفق عند، يعني عند سداد، يعني عند حلول الأجل، أو تتفق قبل. اللفظة محتملة ولا لا؟ ها؟ محتملة، محتملة. من عارف محتمل أنه يقول، يعني يقول نتفق أنه عند الوفاء يعطينا بغير العملة. الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ الاحتمال أن يكون الاتفاق قبل ورود أجل، ده عند المبايعة. طب إيه اللي مش فاهمينه عشان نراجعه؟ لنا حالتين بقى الآن، نتفق معه في أول المعاملة. اشترى السيارة، قلنا له الأقساط كم؟ 100,000، كل شهر 10,000. قلنا له شرط، تعطينا 10,000 درهم تعطينا 1,000 يورو. فهمت؟ دي حالة الأولى. الحالة الثانية، لما جاء يعطي 10,000 قال ما تعطينا يورو يا رجل. كده فهمت يا حبيبي؟ يعني في شرط، فهمتم؟ طيب الحالة الثانية بالإجماع ما فيها شيء، ما في غبار فيها. الحالة الأولى، الحق أن بعض المعاصرين يمررها، ولم أرى أحدا من المتقدمين صرح بها. بعض المعاصرين يمررها، يقول إذا أبيحت الأصل فهذا مباح. مباح أنه يقول له أنت اشتريت بالدرايم، لا اديني بالدنانير. حتى المجمع الفقهي قرر ذلك. فلابد الأقزام أمثالنا أن يقفوا إيه؟ معظمين. لكني لا أستطيع أن أكون إمعة وأقول هذا لا يجوز. خذوا كلامي وضعوه في البحر، أنا لا أساوي شيئا ولا يهمكم مني شيئا. عندكم قرار مجلس الفقه، لكن أنا أدين الله فقهيا وعلميا أن هذا لا يجوز ولا يصح، لأنه سيدخلنا في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا منها غائبا بناجز، لأن هذا صرف. في البداية إذا ابتدأت معه وقلت له شرط، أنا لي عندك 100,000 درهم، شرط أن تعطيني إيش؟ دنانير. فأنا صرفته الآن، صرفت الدراهم به بدنانير، هي نفس المصارفة الآن غائب بناجز. بالضبط بالضبط المسألة التي بينت لكم في التمثيل السابق، في المهندس اللي هيشتري المعدات بالإيش؟ باليورو، حلول الأجل 100,000 درهم بالدراهم، فاشترطت عليك أن تعطيني اليورو، فهذا الشرط غلف في المعاملة الجهالة. أقطع ذراعي لو حد هيريحني أقطعه، صح؟ طب بالمثال تضعهم، قال أنت هتموت ليه يا عبود؟ مش فاهم أي حاجة. فاهم؟ ايش اللي فهمته في اخر حاجة؟ اذا اشترط 100,000 درهم قال اعطيني بالدراهم، ها؟ اخر كلمة كلمناها، ها؟ الجهالة كيف بقى؟ شايف؟ احمد ناجي الان صار رجل بيفكر صحيح، دخل الله خليك مع المصريين بقى، الله كلمة ما تروحش مع السودانيين ولا اليمنيين، خليك مع المصريين. نعم، لانه انا في جهاله. اليورو انا عارف، انا عارف الان 100,000 كم يورو، لكن بعد 6 اشهر ها ما اعرف الصرف سيختلف ولا ما يختلف. يبقى عند الشرط اهو ادخلت في العقد الجهاله، فيبقى عند الاشتراط. لكن اقول واكرر، قال المجلس على انه ايش؟ يمر، لكن انا ادين الله فقهيا انه لا يمر، فيه الجهاله، وايضا ان هذه حاله مستثناه، والمستثنى المستثنى اصاله جاء ترخيصا، فلا أزيد فيه الوسائل التي تزيده يعني انتقاصا من ما عليه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. هيدخل في باب آخر، الباب الآخر الذي تكلم عنه هو مسألة إذا باع بيعا، يعني هو بيقول في المؤسسة يحق لها إذا باعت دراهم بدنانير فحدثت تقابض في الجزء وعدم تقابض في الجزء، فهي صحيحة في الجزء الذي حدث فيه التقابض وباطلة في الجزء الذي لم يحدث فيه إيش
التقابض.
هذه مسألة أصلا على المعاصرين، المسألة هذه ترجع إلى التأصيل العام خلاف العلماء المالكية يخالفون الجمهور. دي اسمها صورتها الفقهية عشان تعرف الأصيل كيف الإبداع والإصالة. بالأصالة لا دعوة لكن حقا هذه اسمها تفريق الصفقة، تصورها الفقهي تفريق الصفقة، صفقة فيها حلال وحرام هل نفرقها ولا ما نفرقها. هذا إن شاء الله نفصله أسبوع. لا ما أنا